بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك الله في عمركم وأمد فيه بطاعته وجعلكم سببا واصلا بالخير وإليه ومنه لتكونوا دائما وأبدا المنارة التي ينتهي إليها طلاب العلم في هذا الزمان بما عهدناه فيكم وعنكم من علم من الله به تبارك وتعالى عليكم. شيخنا حفظكم الله، كثر في هذا الزمان الذي نحن فيه المتسلقون الى الفتيا، حتى صارت الفتيا زادا تافها لا قيمة له عند كثير من الناس، ولا يكاد الواحد منهم يسأل عن المسألة التي كان لو سئل عنها عمر لجمع إليها أهل بدر وأهل شجرة الرضوان. ولكن هذه الفتية التي كانت على مثل ما تعرفون وتعلمون، وأنتم من أعلى رؤوسها في هذا الزمان، أصبحت مما يؤسف له ويحزن من أجله كأنما تباع في السوق، فتشترى وتباع، والزيادة والنقص فيها إنما هو بحسب المسؤول في هذا الأمر أو ذاك عنها. لذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعليكم، ما أحوجنا إلى أن تضعوا لنا معالم تكون شيئا يهتدي به طالب العلم أو طلاب العلم، معالم لهذه الفتية كيف يسلك إليها وكيف ينبغي أن يتعامل معها طلاب العلم في هذا الزمان، وجزاكم الله خيرا.
في اعتقادي أن مثل هذه المسألة تكررت أكثر من مرة وحق لها أن تتكرر، لإقدام كثير من الشباب الناشئ في طلب العلم على التجرؤ على الفتية، وأنا كما تعلمون لا أحتج بما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني قد أستأنس ببعض الجمل التي رواها بعض الرواة خطأ ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهوا، ومثل هذا النوع من الحديث يكثر مع الأسف، ولكن يجب أن نتذكر بأنه ينقسم إلى قسمين اثنين. من هذا الحديث الذي لا يصح ما يكون منكرا سندا ومعنا، ومنه ما يكون ضعيفا سندا صحيحا معنا، والمعنى يؤخذ من أدلة أخرى، لكن ذلك مع ذلك لا يسوغ للعالم أن يجزم بصحة هذا النوع من الحديث، النوع الثاني الذي ضعف سنده وصح معناه، مع ذلك لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس من الاستئناس به، وأعود لأؤكد إذا كان معناه مقبولا مع بيان أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أريد بهذه المقدمة الوجيزة أن أذكر بمثال لهذا النوع من الحديث الذي يشهد له القرآن والسنة، ألا وهو أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا حديث ضعيف إسناده صحيح متنه، يشهد عليه الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل السلف الصالح. ذلك أنكم تعلمون إن شاء الله جميعا أن العالم من أصحاب الرسول، وأعني ما أقول العالم من أصحاب الرسول ولا أعني مطلق صحابي، كان إذا جاءته الفتوى تحرج منها ويحاول أن يتنصل منها بأن يحيلها إلى غيره، وذلك لصعوبة الفتوى وصعوبة تحملية مسؤوليتها فيما إذا كان قد وهم فيها. وأقل شيء ثبت عنهم أن أحدهم وهو من كبار علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب ويقول هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. المهم أن السلف الصالح كان علماؤه يتحرجون من التسابق إلى إصدار الفتاوى، ثم كانوا يتورعون عن الإكثار من الإفتاء خوفا من عاقبة الوهم كما ذكرت آنفا. ولا بد أنكم جميعا أو على الأقل بعضكم قد قرأ في ترجمة إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من خراسان وفي يده أسئلة نحو 40 سؤالا، فأجابه عن 4 أسئلة فيما أذكر، فتعجب الوسيط هذا أو الرسول إذا صح التعبير،
كلاهما صحيح،
تعجب من اقتصار الإمام إمام دار الهجرة على الإجابة على 40 مسائل من 40 مسألة. قال له أنا جئتك من خراسان ما هي هذه الأسئلة؟ قال ارجع إليهم وقل لهم هذا الذي عند الإمام مالك والأسئلة الأخرى لا جواب عنده. الله أكبر الله أكبر. هذا التحرج سببه يعود إلى الخوف من أن تزل قدم المفتي، من أن تزل قدم المفتي فيلزم وراء ذلك أن يضل، أن يضل بخطئه عشرات إن لم نقل مئات إن لم نقل الألوف. ويا سبحان الله، هم مع ذلك يعلمون حقا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هم يعلمون أنهم لا يؤاخذون عند الله فيما إذا اجتهدوا وأخطأوا، مع ذلك يتورعون. هذا هو العلم النافع يظهر أثره في تصرف العالم، ليس فقط في تصرفه عموما في تعامله مع الناس، وإنما حتى في فتاويه. فهم كانوا يخافون، ولذلك نعلم من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل الناس من حيث علمهم وجهلهم قسمين لا ثالث لهما. الأول العلماء، والآخر غير العلماء. لا أريد أن أقول الجهال، أريد أن أقول كلمة هي أعم من الجهال وأخص من العلماء، أعني كل من ليس عالما فهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن غير العلماء ينقسمون إلى قسمين: فيهم الأمي الذي لا يطلب العلم مطلقا، وفيهم الطالب للعلم، لكن الطالب للعلم ليس عالما، هو طالب علم. متى يصبح المرء عالما؟ أيضا يذكرون في ترجمة الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وعن أمثاله من أئمة المجتهدين أنه ما جلس للتدريس إلا بعد أن أذن له كذا وكذا من العلماء. أما اليوم مع قلة العلماء نرى كثيرا من المبتدئين في طلب العلم يتجرؤون على الإفتاء دون أن يسألوا أهل العلم هل هو وصل إلى مرتبة الإفتاء هذه أم لا، إن كان لا يعلم الحقيقة التي ذكرتها آنفا استنباطا من قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر كما قيل: التاريخ يعيد نفسه. لا أقول إن هذه الآفة التي عمت وطمت في هذا الزمان وانتشرت بين طلاب العلم هي غير معهودة سابقا، أقول آسفا هي معهودة سابقا لكن بصورة ضيقة وضيقة جدا. وكان ذلك من حكم الله وتقادير الله عز وجل الحكيمة اللطيفة، لكي يأخذ الخلف درسا من السلف. أشير بهذا إلى حديث جابر المروي في سنن أبي داود رحمه الله، أن رجلا أصابته جراحات في بعض الغزوات، فأصبح وقد احتلم وهو يعلم بأنه ما دام أنه قد احتلم فعليه الغسل، ولكن صعب عليه أن يغتسل وبدنه مصاب بجراحة، فسأل من حوله، قالوا له، وهنا الشاهد، قالوا له لا بد لك من الغسل، فاغتسل فمات فتوى جاهل، لم يبلغ مرتبة الإفتاء، مرتبة الأصحاب الكبار العلماء. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم